ثم انتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب آخر وهو كتاب الوصية. قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصية. قال رحمه الله تعالى: تعريفها: الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصية إذا أوصلته.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: الوصية أو كتاب الوصية. تعريفها: الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه. صحيح عندكم؟ وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته. واضح هذا؟ الوصية أخذت من ماذا؟ من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته. تقول: أنا أوصيت ماذا؟ كذا، يعني وصلت كذا، أوصلت كذا. قال:
فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته.
نعم، فكأن الموصي وصل ما كان في حياته بعد موته، حصلت له الرابطة لأنه وصى بكذا، فقال: افعلوا كذا وكذا وكذا، كأنه حي، فوصل ما كان ماذا؟ ما كان في حياته، وهو أنه طلب أمر، لكن متى يتحقق هذا الأمر؟ بعد وفاته. والميت ما يستطيع أن يحقق الشيء بعد موته. هل يستطيع أن يقول افعلوا وافعلوا؟ ميت لا يستطيع. لكن كيف استطاع هنا أن يصل إلى ما يريد؟ بالوصية. فالموصي وصل ما كان في حياته بعد ماذا؟ بعد موته، فنفذ ما قال وكأنه حي أمامهم، نفذوا ما قال. أقول: الوصية جمعها وصايا. تجد بعض العلماء يقول كتاب الوصايا، وبعضهم يقول كتاب الوصية. وصايا جمع وصية. واضح لكم؟ مثل عطية وعطايا، يعني على وزن عطية وعطايا، وهدية وهدايا. تقول: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه. إذن يتعدى بماذا؟ باللام. وصية تتعدى باللام، وتتعدى بماذا؟ بإله، أليس كذلك؟ هنا قل: أوصيت له بشيء باللام وأوصيت إليه. إذا جعلته وصيتك وأوصيته ووصيته، أوصيته ووصيته إيصاء. المصدر ما هو؟ من أوصيت ووصيت، يعني مصدر أوصى ووصى إيصاء. واضح لكم؟ وتوصية بمعنى، يعني بمعنى واحد. وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضا. قلت: تواصى القوم بكذا، يعني أوصى بعضهم بعضا. والاسم الوصاة والوصاية، الاسم الوصاة والوصاية. والوصية أيضا ما أوصيت به، المعروفة، الوصية التي أوصيت بها. والوصي من هو؟ والوصي الذي يوصي. الوصي وفعل الوصية، وضح لكم؟ وهو من؟ الذي يوصي. والذي يوصى له، إذن هو من باب الأضداد، وهو من باب الأضداد، لأن الوصي هو الذي يوصي، فمن أوصى بشيء يسمى ماذا؟ قال بأن هذا وصي. وإذا أوصى لك هذا الموصي بشيء أنت أيضا صرت وصي. وضح لكم؟ إذن هو من باب الأضداد. والأنثى إذا أردنا أن نطلق هذه الوصية على الأنثى فماذا نقول؟ والأنثى وصي، تقول هذه امرأة وصي. وضح لكم؟ وجمعها جميعا، جمع هذه الأسماء أوصياء، جمع هذه الأسماء جميعا أوصياء. قل هؤلاء أوصياء كذلك. ومن العرب من لا يثني الوصي ولا يجمعه، لا يأتي بالمثنى منه ولا يجمعه، ولا يجمع هذا بعضه، ولكن المشهور ما ذكرناه. والوصاية والوصاية بالفتح والكسر، الوصاية والوصاية بالفتح والكسر، الاسم كذلك يعني الذي يوصى به. وضح لكم؟ قل فلان أوصى بكذا، فهذه وصاية فلان. ما هي وصاية فلان؟ أنه قال كذا وكذا وكذا. وضح لكم؟ هذه تسمى وصاية ووصاية بالفتح وبالكسر. انظر المحكم في المجلد الثامن في صاد 94 و300، والصحاح في المجلد السادس في صاد 25 و500 و2000، ولسان العرب في المجلد الخامس عشر في صاد 20 و300. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن وضح لنا الآن ما يتعلق بالوصية من جهة التعريف. نحن لماذا ذكرنا هنا هذه الأمور؟ لأنها مهمة ستأتي في الأحاديث. نتصور إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في حديث الوصي، من ماذا يريد بالوصي؟ الوصاية، ماذا معنى الوصاية؟ الوصايا ماذا تعني الوصايا؟ كل هذا نتصوره من جهة اللغة حتى نعرف معنى ما سيأتي في الشرع. وضح لكم؟ قال رحمه الله:
وهي في الشرع،
يعني وهي في الشرع، يعني الوصية تعريفها شرعا
هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: وفي الشرع، يعني في الاصطلاح هبة الإنسان غيره. انتبهوا معي، هبة، هبة الإنسان غيره، هذه تشترك فيها جميع الهبات، أليس كذلك؟ يدخل فيها تعريف الهبة، وقد بينا تعريف الهبة. فقوله هبة الإنسان غيره عينا، إما أن يوصي أو يهب عينا، يعني يهب غيره عينا، هذا واضح، أو دينا، دينا يكون دين عليه أصيبه، يهبه يقول علي كذا وكذا وكذا، هبوا لفلان كذا كذا من الدراهم لأن علي كذا وكذا وكذا. قال: أو منفعة. إذن هنا منفعة، يعني قد يوصي أيضا بمنفعة، كان يقول مثلا: أنا أوصي بأن لا يزوج ابنتي إلا فلان، فلان هو الذي يتولى بقيام بالولاية على أبناء مثلا، هذه وصية أليس كذلك؟ إذن هذه منافع. أو أنا وصيت بجزء من داري أو جزء من كذا منفع لمن؟ لفلان ينتفع به، هذه وصية أليس كذلك؟ في منفعة. قال: هذا كله داخل في تعريف ماذا؟ الهبة، هذا هبة لا شك، إلا أنه أخرج هذا أليس كذلك؟ إذن قال: على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي، يعني لا يستطيع أن يملك ما وصى به الموصي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد موت الموصي. لا يستطيع الموصى له أن يتملك وأن يستنفع وينتفع بهذه الوصية إلا بعد ماذا؟ إلا بعد موت الموصي. وهذا ظاهر، أليس كذلك؟ إذن هذا هو تعريف الهبة، إلا أن هناك قيود كان ينبغي أن يأتي بها، ولكن أيضا لا حاجة لنا أن نطيل. يعني كان ينبغي أن يقول هبة الموصي أو هبة الإنسان غيره ثلثا من عين أو إلى آخره، لأنه إن شاء الله سيأتي البحث فيما يتعلق بالمقدار حتى يكون الحد جامع مانع، لأنه لا بد في الحدود أن تكون جامعة مانعة، جامعة لمحدوداتها، مانعة من دخول غيرها، أليس كذلك؟ قال
الله تعالى:
نحن لو نظرنا هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، هذا يسمى جنس، على أن يملك الموصى له إلى آخره، هذا يسمى فصل. واضح؟ لأن الأول جنس يجمع الهبة، الثاني فصل يفصل بين الهبة وبين الوصية. هذا من باب الفائدة فقط، يذكرها الأصوليون والعلماء في التفريق في الحدود، لأن الحدود لا بد أن يكون فيه جنس وفصل. وضح لكم؟ قال ما هو حكم الوصية؟ الوصية كلكم يعلم بأن الإنسان لا شك أنه لا بد أن يوصي في حياته قبل موته، إذا كان عليه دين لا بد من الوصية، إذا كان له كذا لا بد من الوصية، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والبدع عند الموت مثلا، فلا بد أن يوصي بأن يفعل معه كذا وكذا وكذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وينصح الأمة كما فعل كثير من العلماء في وصيتهم نصيحة جامعة مانعة لهذه الأمة، نصيحة لطلابه، نصيحة لإخوانه، نصيحة لكذا لكذا لكذا، لأبنائه، لأهله، هذه وصية لا شك فيها، أليس كذلك؟ إذن ونعم الوصية. فما هو حكم الوصية؟ المصنف رحمه الله تعالى قال:
وهي واجبة على من له مال يوصي فيه.
انتبه، يقول المصنف رحمه الله: وهي واجبة، يعني أن حكم الوصية واجبة على من له مال يوصي به أو يوصي فيه. مفهوم كلام المصنف أن الذي لا مال لديه لا تجب عليه الوصية، صحيح؟ أنه قال وهي واجبة على من له مال، مفهوم أن الذي لا مال لديه الوصية غير واجبة عليه، وهذا ظاهر من كلامه، أليس كذلك؟ إذن الوصية عنده رحمه الله واجبة، يأثم من تركها، لكن قيدها بماذا؟ بشرط أن يكون عنده مال يوصي فيه. ننظر إن شاء الله في ما ذكره المصنف وما يتعلق به، وما هو الدليل؟ ننظر في الأدلة. قال
تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
قال الدليل قول الله تعالى: كتب عليكم، فرض إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. قال: فكل هذه من ألفاظ الوجوب، الحق والكتب، كل هذا من ألفاظ الدالة على الوجوب. فهنا الله سبحانه وتعالى بيّن: إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، لأن الخير في القرآن كما تعلمون إذا جاء فإنه يحمل على ماذا؟ على المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد، فإذا جاء خير في القرآن خاص للإنسان من حب أو إلى آخره، فإنه يحمل على ماذا كما قال العلماء؟ على المال. يعني إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، فمن؟ إن ترك مالا الوصية، للوالدين والأقارب. واضح هذا؟ فهنا المصنف حمل الوصية على من يملك المال. أيضا ما هو دليله؟ قال
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده.
نعم، يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. والحق قالوا هنا محمول على الوجوب، حق على كل مسلم كذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ والحق يأتي في اللغة في اصطلاح الأصوليين على معاني، ومنها الوجوب، فقالوا هنا حق، إذن هذا دليل على الوجوب. يبيت ليلتين إلا والوصية مكتوبة عنده، لا يجوز أن يبيت ليلتين إلا والوصية قد كتبت عنده. لكن هذا متى؟ قال له شيء يوصي فيه، له شيء يوصي فيه، يعني له مال يوصي فيه. أما إذا لم يكن له شيء، لم يكن له مال، فحمل الشيء هنا على ماذا؟ على المال. الوصية غير واجبة لأنه لا يملك شيء حتى يوصي فيه. أقول المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالا، سواء كان كثيرا أو قليلا، يعني سواء هذا المال المتروك مال كثير أو مال قليل، المصنف يقول بوجوب الوصية عليه، لابد أن يكتب الوصية في هذا المال كيف يصرف. وهذا هو قول الزهري وابن حزم وطاووس وبعض أهل العلم، قالوا بماذا؟ بوجوب الوصية بهذه الصفة إذا كان يملك المال. وذهب الأئمة الأربعة، من هم؟ الأئمة الأربعة: أبو حنيفة رحمه الله، ومالك، والشافعي، وأحمد، هؤلاء الأئمة رحمهم الله. وذهب الأئمة الأربعة وطائفة من أهل العلم إلى أن الوصية يختلف حكمها باختلاف الأحوال، فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة، يعني الأحكام التكليفية الخمس. كيف؟ سنبين إن شاء الله. أقول وهو الراجح، ما ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى هو الراجح في هذه المسألة، لأننا لا نحكم بالوجوب مطلقا ولا نحكم بالاستحباب مطلقا ولا كل ذلك ينظر في نفس الوصية بماذا أوصى وكيف أوصى. وضح لكم؟ ينظر في نفس الوصية بماذا أوصى وكيف أوصى ولماذا أوصى حتى نستطيع أن نحكم. ولهذا القاضي ينظر في الوصية وينظر كيف أوصى وصفة الوصية حتى ينفذ تلك الوصية. أقول قلت وهو الراجع. قال الإمام قدامة رحمه الله تعالى: ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصى بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصية، فتكون مفروضة عليه، فتكون مفروضة عليه. يقول رحمه الله بأن الوصية واجبة متى؟ إذا كان الإنسان عليه دين أو عنده وديعة لشخص آخر، هذه أيضا لابد أن يوصي بها، أليس كذلك؟ أو عليه واجب حق، سواء كان هذا الحق حق معنوي أو حق مادي، لابد أن يوصي: أوصيكم بفلان، اعتنوا به كذا وكذا وكذا، فإن له علي من الحقوق الشيء الكثير، أوصيكم بكذا وكذا وكذا، يعني حقوق تكون واجب، أرجع إلى فلان كذا وكذا فإن له علي دين، كذا وديعة فلان عندي كذا وكذا وكذا، له مال وديعة عندي، له عندي وديعة غير المال، أمور أخرى أرجعوها إليه. واضح هذا؟ هذا من باب أداء الأمانات، أدوا الأمانات إلى أهلها، أليس كذلك؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا من باب تأدية الأمانة صارت الوصية واجبة من هذا الباب، سداد الديون، أن الدين واجب لا بد أن يؤدى، الوديعة أمور أخرى واجبة. يقول رحمه الله: فأما الوصية بجزء ماله فليست واجبة على أحد في قول الجمهور، وهذا من العجب سبحان الله، يقول ليست واجبة، يعني أنا عندي مال لابد أن أوصي بجزء إذا كان في الدنيا، إذن يجب أيضا في الدنيا أن أخرج الجزء، إذا كانت الوصية بعد الموت جزء، إذن قبل الموت هذا الجزء واجب عليه، وهذا لا يقول به أحد، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وبذلك قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيره، طبعا الإمام أحمد لا شك لأن ابن قدامة حنبلي رحمه الله ويتكلم بلسان مذهبه، أليس كذلك؟ وقال ابن عبد البر، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير شهادة أو إشهاد، وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها، هكذا يقول الإمام عبد البر رحمه الله، يقول إلا طائفة شذت فأوجبتها. لكن لا شك أن ادعاء الإجماع مع وجود المخالف وكثرة المخالفين هذا لا إجماع، لكن أكثر أهل العلم على أن الوصية ليست بواجبة إلا إذا كانت لأداء الأمانات والحقوق. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولنا، يعني والدليل على أن الوصية ليست بواجبة، إذا قال ابن قدامة وجدت في المغني بعد أن يذكر الأقوال ثم يقول ولنا، يعني ولنا من الأدلة على ما قلناه، هذا معروف في كلام ابن قدامة، يذكر أولا الأقوال ثم يذكر أقوال المخالفين والأدلة التي ذكرها، ما يذكر أدلته، ثم بعد أن يذكر أقوال المخالفين وأدلة المخالفين يبدأ بذكر أدلته ويوصف بالأدلة، ثم بعد ذلك يرجع وينقض أدلة المخالفين. هذه طريقة ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، لمن قرأ كتابه ومارس وعرف ما طريقة تصنيف الإمام هذا رحمه الله يعرف أن هذه طريقة هذا الإمام، يذكر أولا المسألة ثم أقوال المخالفين ثم أدلة المخالفين ثم يذكر ما له من الأدلة ثم يرجع وينقض على أدلة المخالفين. المهم يقول رحمه الله: ولنا أن أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنهم وصية ولم ينقل لذلك نكير. لكن طبعا هذا الاستدلال فيه بحث عند الأصوليين، لا يستدل به مطلقا ولا يرد مطلقا. عدم النقل هل يدل على عدم الوقوع؟ خلاف، وفيه تفصيل متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. إذا كان مما تدعو الدواعي لنقله أو من الأمور التي لا بد أن تنقل ثم لم تنقل، هذا لا شك أنها لا شك أن هذا حجة يكون في هذا الموقف. أما إذا كانت مما هو مشتهر هذا أيضا فيه تفصيل، إما أن يكون مشتهر اشتهار لا يحتاج إلى نقل، وإما أن يكون مشتهر ولكثرة اشتهاره ينقل. تجد وفلان وصى بكذا وفلان وصى بكذا وفلان، قال لما رجعنا إلى تراجم الصحابة رضوان الله عليهم وجدنا أكثر من جاءت في تراجم أنه لم يوصي، لأن الوصية معروفة عند الصحابة رضوان الله عليهم. فيقول هذا ولم يأتي النكير عليهم من المخالفين، فلو كان هذا موجود لأنكر بقية الصحابة عليه، فدل هذا على أن الوصية عندهم ليست بواجبة. ولكن كما قلت لكم هذا الاستدلال فيه نظر في هذه الصفة. يقول رحمه الله ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك ولا نقل عنهم نقلا ظاهرا، يعني لو كان هذا الأمر واقع لنقل، وهو صحيح من جهة كلام الإمام من قدام رحمه الله صحيح، لأن هذا مما يذكر في التراجم، وأكثر ما يذكر في التراجم نهاية الوفاة وتاريخ الوفاة، ثم يذكر ما وصى به ذلك الرجل. يقول هنا لم يذكر، كثير من التراجم ما وجدنا أحد وصى، لو كان وصى لذكر ونقل، وهذا تدعو الدواعي لنقله لأنه مما يثنى به عليه في ذكر الترجمة. قال لما لم يذكر ما أنكر الصحابة، إذ لو أنكروا لنقل. صحيح الإنكار لو وقع هذا مما تدعو الدواعي لنقله، لكن الوقوع للوصية هذا الذي فيه البحث. يقول ولأنها عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الموت كعطية الأجانب. انتهى كلامه رحمه الله. يقول هذه العطية إذا كانت في الحياة غير واجبة فكيف أوجبتموها بعد الممات؟ فكما أنها قبل الحياة غير واجبة فكذلك لا تجب بعد الممات، إذ لا فرق، لا فرق بين الحياة وبين الممات، بل بعد الممات أولى أنها لا تجب. لماذا؟ لأنه في الحياة يستطيع أن يتصرف بماله، أما بعد موته فالحق انتقل عنه إلى ورثته، فأولى أن يقال بأنها لا تجب في لا تجب بعد الموت. هذا كما يعرف عند العلماء بقياس الأولوي. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كانت في الحياة وهو يتصرف في ماله التصرف التام فمن باب أولى أنه لا يؤذي ورثته. بماذا؟ بالوصية. فإذا كان في حياتهم هو ممنوع عن إيذائهم بتلك الوصايا، فمن باب أولى بعد وفاته أن لا يؤذيه، لأنهم بحاجة أشد لهذا المال من حياتهم لما كان في حياته، أليس كذلك؟ هذا ضعف. يقول فإذا لم تجب في الحياة فمن باب أولى، أو أنها لا تجب أصلا في ماذا؟ بعد الموت. أقول وأما الاستدلال بالآية على الوجوب للوالدين والأقربين، بعضهم قال وهذا مذهب ثالث، قالوا الوصية تجب للوالدين والأقربين. أقول على الوجوب للوالدين والأقربين كما قال ذلك مسروق، طبعا للوالدين والأقربين من غير الورثة، واضح؟ كما قال ذلك مسروق وابن جرير وغيرهما، وهو مذهب ثالث في هذه المسألة. طبعا وهذا المذهب ظاهر أنه ضعيف لا شك، وسنبين إن شاء الله وجه الضعف. أو الاستدلال بها يعني بالآية وبالحديث على الوجوب مطلقا لمن كان عنده مال كما هو مذهب المصنف. فالجواب ما هو الجواب؟ نقول فالجواب على هذا الاستدلال، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي، يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه، يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصي به كوديعته ودين لله أو لآدمي. ما الذي جعله يحمل هذا على هذه الأمور، على الدين وعلى الوديعة؟ قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله له شيء يريد أن يوصي فيه، له شيء يريد أن يوصي فيه. فكلمة له شيء يريد أن يوصي فيه، ما هو دليلكم على التقييد بالمال؟ أليس كذلك؟ إذن له شيء يشمل كل شيء، له شيء يوصي به أي عليه شيء يريد أن يوصي به، هذا معنى له شيء. وإلا إذا لم يكن عليه شيء بماذا يوصي؟ وليس المراد بأنه له مال. واضح لكم؟ قال يعني عليه دين، أقول يعني عليه دين أو وديعة أو أي أمر من الأمور الواجبة يريد أن يوصي فيها. يقول رحمه الله، نرجع إلى كلامه، يقول له شيء يريد أن يوصي فيه لأن فيه الإشارة إلى قدرته على تنجيزه. واضح؟ لأن فيه الإشارة إلى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجلا، فإنه إذا أراد ذلك ساغ له وإن أراد أن يوصي به ساغ له. هذا واضح ليس كذلك؟ يقول رحمه الله: لو نظرنا إلى الحديث وجدنا أن فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك إلى قدرته على استطاعة ماذا؟ تنجيز هذا الفعل، يعني يستطيع أن يقوم ويؤدي هذا الفعل ولو كان مؤجلا، فإنه إذا أراد ذلك ساغ له وإن أراد أن يوصي به أيضا ساغ له، يعني ساغ له لأنه حق واجب عليه، الدين لابد أن يؤديه، صحيح؟ واجب. إذن هذا يسوغ له أن يؤديه الآن وأن يؤديه مؤجلا بعد وفاته بماذا؟ بالوصية. ولهذا كانت الوصية واجبة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم له شيء يوصي به، لأنه له هذا الشيء، هذا المال ليس مال له حتى يضيع، هذا مال عليه واجب عليه، إذن له شيء لا بد أن يخرجه، إما أن يخرجه الآن ويسدد ما عليه من دين أو من وديعة أو يوصي. واضح؟ هذا معنى الحديث. يقول رحمه الله، قال الحافظ، لن نقف على هذا إن شاء الله، ذكروا إن شاء الله بالدرس القادم نكمل البحث. نعم.
يقصر الجمرة ثم يأخذ النصارى
لكن الأولى أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر لا شيء. لكن تخشى على المولود يعني؟ نعم. ارفع صوتك تحنيك ما به. لا ما تضع التمرة، تضع التمرة في فيك أنت وتحرك التمرة في فيك ثم تأخذ اللعاب، واضح؟ هذا اللعاب الذي فيه نوع من أنواع يعني فيه حلاوة التمر، ثم تضعه في فيه ماذا؟ الغلاف، وتحرك ثم تتركه، ما تأخذ التمرة وتضعها في فيك. عرفت؟ لأنه قد يختنق مسكين. تقول هل صح حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر دون تحديد ستة من شوال؟ لا، الصحيح أنه من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال، ولكن البحث في ماذا؟ في هل المتابعة أو عدم المتابعة، هذا الذي تكلم فيه العلماء وبينا هذا في الصوم. تقول تجاوز 21 بغير عذر يعني لم يعق عن هذا الغلام، هل يجب عليه الذبح؟ لا شك، لا شك أنه إذا تجاوز حتى بعد 21 بينا بأنه يعق عنه لأنه مرتهن بتلك العقيقة. وهل يعق الولد عن نفسه في الكبر إذا إن لم يكونوا عقوا عنه في الصغر؟ نعم، إذا ما عق الأب عن ابنه وهو صغير يجوز لهذا الإنسان أو هذا الولد الذي كبر الآن وصار ما شاء الله يعني رجل، فإنه يعق عن ماذا؟ عن نفسه، وهذا قد ثبتت به السنة، هذا قد ثبتت به السنة. تقول ما قولكم في من طهرت قبل الفجر بقليل هل تقضي المغرب والعشاء، ومن طهرت في آخر النهار هل تقضي الفجر والظهر والعصر؟ لا، هذه مسألة خلافية لا شك، اختلف فيها العلماء. أما بخصوص المغرب والعشاء فإن وقت العشاء ينتهي بماذا؟ بنصف الليل، فهذا الوقت لا وقت للمغرب ولا وقت العشاء، فإذا طهرت فإنها عليها فقط الفجر، وإذا طهرت في آخر النهار فإنها تصلي العصر، وعند بعض أهل العلم تصلي الظهر لأن تلك الصلاة تجمع، وضح لكم؟ ولكن لا شك أن العصر هي التي في ذمتها، أما الصلاة الأخرى فليست في ذمتها كما هو ظاهر من القواعد العلمية. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الوصية، وبينا حكم الوصية، وبينا اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بحكمها، وبينا بأن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، والمصنف ذهب إلى أن الوصية واجبة لمن وجد أو لمن كان عنده مال، وذهب فريق آخر إلى أن الوصية واجبة للأقربين وكذلك للوالدين، وذهب فريق ثالث وهم جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الوصية تختلف باختلاف الأحوال، فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة
وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروه، أليس كذلك؟ ووقفنا على ماذا؟ على ماذا وقفنا؟
إذا أراد ذلك
وقفنا على الكتاب.
أنت في الكتاب كلام المصنف أو الذي ذكرته؟ نحن وقفنا، ذكرت لكم ثالثا في المسألة والاستدلال، قلنا على الوجوب من كان عنده مال كما هو مذهب المصنف وابن حزم. أجبنا على الاستدلال، قال ابن حجر ذكرنا على كلام الحافظ رحمه الله، هنا وقفنا. طيب نحن نعيد كلام ابن حجر، وإذا وقفت أو وصلنا إلى ما كتبتم أخبرون. قلت لكم بعد أن استدل من قال بالوجوب بالآية والحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وكذلك قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلى آخره، فكتب أي فرض، أي فرض هكذا قال، كما قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض. فذهب من قال بالوجوب بهذه الآية والحديث، يعني استدل بالآية والحديث. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال: ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصي به، كوديعة كوديعته ودين لله أو آدمي. قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: له شيء يريد أن يوصي به. بينت لكم ما معنى المراد له شيء، يعني عليه دين أو عنده وديعة أو أمر من الأمور الواجبة يريد أن يوصي فيها. قال: لأن فيه الإشارة إلى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجلا، ولو كان مؤجلا. هنا وقفتم؟ ايش كتب؟ نكملها.
فإنه إذا أراد ذلك ساغ له، وإن أراد أن يوصي به ساغ له. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى الذي نقله عن أبي ثور. نكمل كلام الحافظ رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. يعني كلام أبي ثور حقيقته يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى كلام الجمهور، أليس كذلك؟ لو سددنا ودققنا النظر رأينا أن الإمام أبا ثور رحمه الله تعالى لا يرى أن الوصية واجبة، بل يقول بقول الجمهور، فيقول بأنها واجبة إذا كانت في أمر واجب، ومندوبة إذا كانت في أمر مندوب، لأنه قال واستدل على عدم الوجوب بما ذكر. فالحافظ رحمه الله يقول: وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة في من رجا منها كثرة الأجر. إنسان يريد أن يوصي لكثرة الأجر، عنده مال ويريد أن يوصي لصاحب له، لرجل يعلم بأنه من أهل العلم مثلا، ولكن هذا الإنسان فقير، فيقول: أنا أوصي له بجزء من مالي حتى ينشر به العلم. ليس هذا في فضل، أليس كذلك؟ يعلم بأن فلان داعي إلى الله إلى آخره. إذن هذا الوصية المستحبة، ولا نستطيع أن نقول يجب عليك أن توصي بذلك، لا نستطيع أن نقول بذلك، إذ لا دليل على الوجوب كما سبق. يقول رحمه الله: في من رجا منها كثرة الأجر ومكروها في عكسه. يعني إذا أوصى بخلاف المندوب، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأننا بينا بأن خلاف المندوب ليس مكروه، ترك المندوب ليس مكروه كما بينا هذا في أصول الفقه، وبينا لكم خلاف العلماء، وهذه المسألة من المسائل الدقيقة، لأنه يلزم في ترك كل مندوب أن يكون إنسان وقع في مكروه، وهذا غير صحيح. لكن هنا يريد رحمه الله أن يبين يعني بخلاف المندوب أوصى بما هو مكروه، فأوصى بأمور مكروهة في الشرع، قال أوصي بكذا وكذا وكذا، وهذا الأمر مكروه في الشرع. إذن الوصية صارت مكروهة لا محرمة، وضح لكم؟ قال ومكروهة في عكسه ومباحة فيما استوى الأمران فيه، يعني الأمر واسع، كان يوصي مثلا لآخر بأن يقوم بتزويج ابنته، أليس كذلك؟ هذا أمر مباح. ومحرم، يقول رحمه الله ومحرم فيما إذا كان فيها إضرار، يعني إذا كانت هذه الوصية فيها إضرار بالورثة أو إضرار بغيره بغير الورثة، لا شك أن هذه الوصية تصير محرمة. لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، فهذا أوصى بما فيه ضرر، إذا لا يجوز محرم. يقول رحمه الله كما ثبت عن ابن عباس أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر. انظر إلى كلام ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، يقول الإضرار في الوصية من ماذا؟ من الكبائر. قال ورواه، قال رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح، ورواه النسائي مرفوعا، ورجاله ثقات. انتهى كلامه رحمه الله. إذن كلام ابن عباس يدل على أن الوصية قد تكون محرمة، وهذا يؤيد مذهب الجمهور بأن الوصية تختلف باختلاف أحوالها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله فأما الآية، طبعا أجبنا على الاستدلال بالآية من كلام من؟ من كلام أبي ثور، من كلام الحافظ، وبينت لكم بأن الآية لا دلالة فيها على الوجوب إلا إذا حملت على ماذا؟ لأن دلالة الوجوب هنا محمولة على ماذا؟ على ما هو واجب كوديعة، لا شك أنه لا بد من إيصال الحقوق، إذن هذه الوصية واجب، فهذا الذي يحمل عليه ما جاء من الأوامر في الوصية، أي على الأمور الواجبة. قال فأما الآية، يعني قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر إلى آخره، فقال ابن عباس نسخها قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله لا دلالة في الآية على الوجوب. لماذا؟ لأن هذه الآية منسوخة، حكم هذه الآية منسوخ، كما قال ابن عباس بماذا نسخ هذه الآية؟ فيها بأن الوصية واجبة للوالدين والأقربين، وهذا كان قبل أن تقسم المواريث، قبل